بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقلنا بأن بدايات الرحبية قواعد يبنى عليها غيرها، وبعد أن عرفنا الوارثين من الرجال والنساء بدأنا نعرف كيفية الإرث، وأنه ينقسم إلى قسمين: فرض، وهو نصيب مقدر، قلنا بأن الفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، أو بعبارات مختصرة: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفها ونصف نصفها. هذه هي الفروض المقدرة. ثم بدأ بإيراد أصحاب هذه الفروض، وغالب أصحاب الفروض من النساء، ولهذا مضى بنا في أصحاب النصف أنهم خمسة: رجل واحد وهو الزوج، وأربع نساء، وهؤلاء الأربع النساء كل واحدة حطوا في حبلها في حلقها حبل، لأنهم سيتكررن معنا. النساء الأربع: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، سيتكررن معنا في الفروض وفي التعصيب. الأربع من هن؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. بدأنا معنا في النصف، وعرفنا كيف ترث الواحد النصف، وعرفنا أيضا تحرير العلماء للعبارات. سيأتينا عبارات، يعني لما ذكر العم قال: المدلى إليه بالأبي. كذلك ابن الأخ المدلى إليه بالأبي، فهذه عبارات لها معناها. فإذا الآن عندنا البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، مضينا معنا في النصف، وسيتكررن معنا أيضا في الثلثين. لكن عندنا الآن بعد النصف الربع، والربع للزوج أو الزوجات. بس الربع لمن؟ للزوج أو الزوجات. والثمن للزوجات. يعني سهلت علينا ولا عاد فيها صعوبة؟ لن تجد أي وارث في الربع غير الزوج إذا وجد الفرع الوارث، والزوجة إذا أو الزوجات إذا عدم الفرع الوارث، ولن تجد في الثمن إلا الزوجات أو الزوجة. إذن هذه ثلاثة فروض: النصف فيه رجل واحد وهو الزوج، وأربع نساء سنعرفهن فيما بعد. الربع فيه الزوج عند وجود الفرع الوارث، والزوجة أو الزوجات عند عدمه، والثمن للزوجة أو الزوجات. ونستمع ماذا قال صاحبنا. ماذا قال؟ والربع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في باب الربع: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد.
تأملوا تحرير العبارة في هذا الكلام. احنا قلنا بأن الربع للزوج بوجود الفرع الوارث، وهم أولاد الزوجة سواء منه أو من غيره، وللزوجة عند عدم أولاد الزوج. لكن لاحظوا في العبارة، لما يذكر أولاد في الفرائض يشمل الذكر والأنثى، فهنا يقول والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة سواء كانوا ذكورا أو إناثا، سواء كانوا بناتها أو بنات ابنها، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد أيضا للزوج سواء منها أو من غيرها. وعندما يذكر الأولاد يشمل الذكور والإناث. وذكروا الأولاد أولاد البنين، لاحظوا ما قال بأن من يمنع الزوجة من الربع ويحولها للثمن هم أبناء أولاد الأبناء، لا، لأن بنات الأبناء أو أولاد الأبناء فقط، لأن أولاد البنات ما يرثون. يعني لما غير العبارة في البيت الثالث وقال وذكر أولاد البنين، ما قال أولاد البنات. لماذا أولاد البنات ما يحجبون؟ لأنهم لا يرثون أصلا. يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. إذن الآن الربع فريضة للزوج بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث وهم أولاد الزوجة منه أو من غيره، وهو للزوجة بشرط عدمي أو الزوجات، وهو عدم أولاد الزوج أو أولاد بنيه أو أولاد بنيه. نعم، الثمن.
أحسن الله إليكم. قال والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي، ولا تظن الجمع شرطا فافهمي.
إذن الثمن نصيب جنس واحد من الورثة أو صنف واحد، وهم الزوجة أو الزوجات، سواء مات عن زوجة فترث الثمن أو مات عن زوجات يرثن الثمن، ما في تكرار، لأن لو كررنا خلص الميراث. لو قلنا أن الزوجة لها الربع عند عدم الفرع الوارث فتوفي واحد عن أربع زوجات، لو أعطيناهم أربعة أربع خلص الميراث. فمعنى الثمن للزوجة أو الزوجات ولا يزيد، إنها واحدة أخذته، إنهن أكثر اشتركنا في الثمن. تشوف العبارة أيضا، والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات، أبناء الزوج أو بناته، وقلنا سواء منها أو من غيرها، أو مع أولاد البنين. أولاد البنين خرج أولاد البنات، لأن أولاد البنات لا يرثون أصلا. فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا، يعني لو وجد ابن واحد يحجب الزوجة أو الزوجات إلى الثمن، ولو وجدت بنت واحدة تحجبهن، ولو وجد ابن ابن واحد يحجبهم، ولو وجد أيضا بنت ابن واحدة تحجب الجميع. ولهذا يقول ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. نعم،
أحسن الله إليكم.
والثلثين.
قال والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فيما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كن لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصيبي.
قلنا لكم بأنه يجب أن نتنبه للبنت وبنت الابن والأخت شقيقة والأخت لأب، وجدناهن في النصف إذا كنا منفردات، والآن الثلثين لهن فقط، للبنات أو بنات الابن أو الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب. يعني هؤلاء الأربع سيتكررن معنا في التعصيب، التعصيب بالغير، يعني البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. يعني إذا انتقلنا إلى التعصيب سنجد هؤلاء النسوة الأربع، فننتبه لهن. والثلثان للبنات جمعا، هذا شرط في الجميع، في البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وعدم المعصب هذا شرط في الجميع، يعني معانا شرطين ستتكرر في الأربع، هم أربع فئات: بنات، بنات ابن، أخوات شقائق، أخوات لأب. معنى شرطين سيتكررن في الجميع: عدم المعصب وأن يكون جمعا. ما نقبل تأتي بنت تقول أريد الثلثين، لا، نقول لها لازم جيب أختك معك. بنت ابن نقول لها لازم أختك معك. أخت شقيقة نقول لها لابد. ولهذا قال جمعا. ما زاد عن واحدة فسمعة، هذا يشير إلى خلاف. العلماء رحمهم الله تعالى لهم عبارات تشير إلى الخلاف، خلاف قوي أو خلاف إيش؟ ضعيف. ولهذا تجد في زاد المكس استغنى حتى وإن ولو، كل هذه الكلمات تشير إلى خلاف، الكلمات هذه تشير إلى ماذا؟ إلى خلاف. ما زاد عن واحدة فسمع، يعني هو قال جمع، ومعروف عندنا أن أقل جمع ثلاثة، فالبنتين ما هم جمع، وبنتين الابن كذلك، لكن الأختين ما عليهم خلاف، لأن آية الكلالة ذكرت فإن كانت اثنتين، ذكرت أنه إذا كان عدد الأخوات ثنتين يرثن الثلثين. لكن هنا مسألة الإشارة إلى خلاف ابن عباس، يقول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين. كلمة فوق اثنتين استدل به ابن عباس رضي الله عنهما أنه لابد أن يكون زيادة عن اثنتين، لأن كلمة فوق يعني تريد زيادة. فيرى بأن البنتين يرثن النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، فيقول أن الثنتين لا يرثن الثلثين. لكن جمهور العلماء يرون أن البنتين يرثن الثلثين، وكذلك بنتي الابن. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى بنتي سعد بن الربيع ثلثين، وهو المبين للقرآن، خلاص ما عاد نحتاج زيادة. كذلك في لغة العرب يطلق أيضا الاثنين على، يطلق عليه جمع. فعلى كل حال قول الناظم: ما زاد عن واحدة فسمع، يعني نستمع لهذا القول ونعطي البنتين اللي زدنا، يعني الثنتين زيادة عن واحدة بواحدة. فنعطيها الثلثين بشروط. عندنا شرطين مكررة: البنات عدم المعصب، وأن يكن اثنتين فأكثر، وتكفيهم هذه الشروط، تكفيهم هذه. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يبدأ بما شروطه قليلة، يعني شروط إرث البنات ثلثين شرطين: عدم المعصب، وعدم وأن يكن اثنتين فأكثر. وهو كذاك لبنات الابن أيضا بالشرطين، زائد عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. يعني إذا وجد بنات وهن بنات ابن ما يرثن، حتى من الثلثين ما عاد يرثن، الثلثين يأخذوا البنات. فهذا هنا أيضا أصبح البنات ببنات الابن بثلاثة شروط: عدم المعصب، وأن يكون جمع، وأن لا يوجد فرع وارث أعلى منهن. وكلمة لا يوجد فرع وارث أعلى منهن، لو كانت عندنا بنتي ابن ابن وعندنا بنت ابن ما يأخذ الثلثين، بنت الابن اللي فوقهم اللي قبلهم ما يأخذنا معها السدس كما سيأتينا. ولهذا قال لبنات الابن. إذن ثلاثة شروط: عدم المعصب، شروط السابقة، وأن يكون اثنتين فأعلى. نزيد عليها ماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. كلمة العبيد هذه مش علشان السجعة، ولا العلم واحد، وكم من علماء اشتهروا وهم في الأصل عبيد ممالك، لكن هنا علشان الوزن بس. وهنا ما أشار إلى ما زعد عن واحدة فسمع، لأن الأختين في آية الكلالة فإن كانت اثنتين، يعني الأختين يرثن الثلثين، وما نشترط أنهم زيادة عن اثنتين، وما حد خالف، لأن نص الآية واضح بأنه تحديد اثنتين. فشروط الإرث: عدم المعصب، وأن يكون اثنتين فأعلى، وعدم الفرع الوارث. واحد منكم يقول يا شيخ احنا اتفقنا انه كل جماعة يحتاج لهم زيادة شرط عن الاولين، اتفقنا ان بنت الابن ترثه بالشرطين الاولين: عدم المعصب، وعدم وان يكون اثنتين فاكثر، وبنت الابن زيادة ان لا يوجد فرع وارث اعلى منها. انت الان قلت ان عدم المعصب نعرفه، وان يكون اثنتين فاعلى معروف، وعدم الفرع الوارث نتذكره، لكن نبقى شرط رابع نقول له: وعدم الأصل من الذكور الوارث. يعني لو وجد أب الأخوات الشقائق بأمان الله باتفاق، ولو وجد جد في خلاف سيأتينا. إذن الأخوات كاننا ماشيين على كلامنا، بدأنا بشرطين وثنينا بثلاثة وثلثنا الآن بأربعة. الثلاثة اللي معانا من قبل هي عدم المعصب، وأن يكون اثنتين فأعلى، وعدم الفرع الوارث هذا معروف. زدنا عليه الآن الرابع: عدم الأصل من الذكور الوارث، الأب باتفاق والجد في خلاف سيأتي. جد من جهة الأب. ولهذا قال الفقهاء فقهاء الفرائض وعدم الأصل من الذكور الوارث. لو وجد أبو الأم هو جد لكنه ما يقدر في الشقائق لأنه ما يرث أصلا. فيعني عندما يقولوا عدم الأصل من الذكور الوارث فهذا هذه أربع شروط: عدم المعصب وأن يكون اثنتين فأكثر هذا نعرفه، عدم الفرع الوارث حصلناه من اللي قبله، وهنا قلنا الفرع الوارث طوالي ما عاد فيه لا أعلى ولا أنزل، أي فرع سواء كانوا أولاد الأبناء أو أولاد أبناء الأبناء. وأخذنا الرابع هو عدم الأصل من الذكور الوارث. هذا إذا كنا لأم وأبي يعني الشقائق، أو لأب، هذه القسم الرابع ممن يرث الثلثين الأخوات لأب. والشروط الأربعة معانا: عدم المعصب وأن يكون اثنتين فأعلى وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. واحد منكم ولا عشرة يقولون والخامس، هذا للخامس، والخامس عدم الأشقة والشقائق. وهذا يعينكم في المذاكرة لما تبنون كل شيء على ما قبله، يعني البلوك لما نحط واحدة على الثانية وهذه بجنبها وكذا يستقيم البناء، لكن لو خربنا الأول راح. فإذا هؤلاء نسوة أربع، وشروط عندنا شرطين في الجميع، وكلما انتقلنا لصنف زاد واحد، فهن البنات وبنات الأبناء والأخوات الشقائق والأخوات لأب. أربع في القسم الأول البنات شرطين، وفي القسم الثاني ثلاثة شروط بنات الابن، في الأخوات الشقائق أربعة شروط، وفي الأخوات لأب خمسة شروط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا، وهو للإثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور.
أحسنت. هنا الثلث نصيب صنفين من الورثة: الأم وأولادها. يعني الإخوة لأم والأخوات لأم. يعني الثلث هذا لصنفين: الأم وأولادها من غير زوجها، يعني الإخوة لأم، هذول هم أهل الثلث فقط. فالأم ترثه بشرطين: الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذه كلمة ورثه أبواه من إعجاز القرآن، يعني انحصر إرثه في أبويه، أمه وأبوه، فلأمه الثلث. ولأبيه الباقي. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن الشرط الأول لإرث الأم الثلث عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة. والجمع من الإخوة كما تعرفون أن جهات الإخوة ثلاث: الأشقة لأب وأم، والذين هم من الأب، والذين هم من الأم. هنا في حجب الأم من الثلث إلى، لا يشترط أن يكونوا وارثين، ولا يشترط أيضا أن يكونوا يعني الإخوة معروف أنهم كلهم يحجبون بالأب، لكن لو كان عندنا أب وأم وإخوة، الأم تأخذ السدس والأب يأخذ، والأولاد فائدتهم أنهم حرموا أو حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، سواء كانوا ذكور أو إناث، سواء كانوا من جهة واحدة مثل أخوين أشقاء أو أختين شقيقتين، أو من جهات أخت لأب وأخت شقيقة، أو من جهة واحدة سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، لأن الآية وله إخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هناك شرط ثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. العمريتين قيل فيها عمريتين لأنها مسألتان، أو لأنها أيوة لأنها مسألتان. مسألة فيها زوج وأب وأم، ومسألة فيها زوجة وأب وأم، تسمى العمريتين، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيها. ماذا نصنع لو جاءتك مسألة وانت قد قرأت أصحاب الفروض وقرأت كذا وقرأت الحجب وقرأت كل شيء، فعندك زوج وأب وأم، الأم هنا تستحق الثلث بناء على ما عرفنا، لأنه لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة، لكن لو أعطيناها الثلث في هذه المسألة فقلنا المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنين، وللأب الباقي، يصير الأب أقل من الأم أخذ السدس. وفي المسألة الثانية أيضا لو قلنا المسألة من 12 للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، وللأب الباقي، ما يكون فيه تفضيل للأب. لكن العلماء من العلماء من قال إن الأب دائما يكون ضعف الأم أكثر من الأم، مثلها مرتين. فالمسألة الأولى كما يقولون يعني تجاوزنا عنها، لأن الجور فيها على الأب واضح، لو أعطينا الأم الثلث كان يزيد للأب واحد وهو السدس. لكن ماذا قال عمر رضي الله عنه وأجمع عليه الصحابة؟ قال نعطي الأم ثلث الباقي تأدبا مع القرآن. فنقول المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، بقي ثلاثة، للأم ثلث الباقي واحد وهو يمثل السدس، وللأب الباقي اثنين، كان يعني الأب أخذ ضعفها مثلها مرتين. وفي المسألة الثانية المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد يساوي الربع، هي فرضها الثلث وأخذت الربع، وللأب الباقي اثنين أخذ نصف المال. ولهذا من العلماء خاصة المعاصرين من قال إن المسألة اللي فيها زوج لو أعطينا الأم الثلث ما ظلمنا الأب، الأب باقي معه ثلث وعليه واحد، يعني هذا رأي لكنه رأي ما يكتب في كتب الفرائض، رآه بعض العلماء المعاصرين قالوا بأن المسألة اللي أركانها زوجة وأب وأم لو أعطيت الأم الثلث ما يكون في ضرر على الأب لأنه أخذ أكثر منها، يعني لو قلنا مسألة زوجة وأب وأم من 12 للزوجة الربع 3 وللأم الثلث 4 صار 7، بقي للأب 5 ربع وعليه ثلث وعليه شوية، لكن هذا ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووافقه عليه الصحابة في زمنه، فقالوا بأن المسألة التي يكون أركانها أب وأم وأحد الزوجين يكون للأم فيها ثلث الباقي، فإن كان معهما زوج أخذ النصف والأم تأخذ السدس ثلث الثلاثة الباقية والأب يأخذ الباقي اللي يمثل الثلث، وإذا كان معهم زوجة فالمسألة من 4 للزوجة الربع 1 وللأم ثلث الباقي 1 وهو الربع ما هو الثلث وللأب الباقي ويعتبر له النصف، هذه تسمى العمريتين. ولهذا في شروط إرث الأم للثلث عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة وعدم وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. ننتقل إلى القسم الثاني وهم أولاد الأم، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، هذا هو القسم الثاني، يعني الصنف الثاني الذي يرث الثلث، يعني على الإجمال أن الثلث أصحاب يرثه صنفان، الأم بشروطها وأولاد الأم، ولكن هؤلاء من شروطهم يعني شروط الإرث أن يكونوا أولا عدم الفرع الوارث، ثانيا عدم الأصل من الذكور الوارث مطلقا حتى الجد يحجبهم، الجد يحجب الإخوة لأم باتفاق، سيأتينا باب اسمه باب الجد والإخوة، المقصود الجد والإخوة الأشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم ما لهم دخل، كذلك الجد كما سيأتينا ما له دخل في العمريتين، الأم تأخذ الثلث والجد يأخذ السدس ما في شيء، يعني لو وجدنا زوج وأم وجد نقول مسألة من 12 للزوج النصف 6 وللأم الثلث 4 والباقي للجد اللي هو واحد، المسألة من 6 للزوج النصف 3 وللأم الثلث 2 والباقي 1 للجد، لكن لما يكون أب راحت عليها. طيب ننتقل الآن إلى الإخوة لأم أن يكونوا جمع عدم الفرع الوارث مطلقا سواء أولاد الأولاد أو أولاد أبناء الأبناء، وعدم الأصل من الذكور الوارث. العلماء يقولون بأن الإخوة لأم لهم خصائص، من هذه الخصائص أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فمن ميزة الإخوة لأم أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم، وأنهم يرثون مع من أدلوا به. كيف أدلوا به؟ يعني سبب قرابتهم إلى الأم إلى الميت أنهم أولاد أمه، أولاد إيش؟ أمه. لكن عندنا لو كان في المسألة أب وفي إخوة أشقة أو إخوة لأب يرثون؟ لا ما يرثون، مع أنهم أدلوا بمن؟ بالأب. فهذه من خصائصهم أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم، وأنهم يرثون مع من أدلى بهم، أمهم موجودة تحصل لها الثلث أو تحصل السدس إذا كانوا لا، بالنسبة لإخوة لأصحاب الثلث الأم معها للسدس لأنهم إخوة يحجبونها. فهذه بعض خصائص الإخوة. إذن الثلث لصنفين، وهؤلاء هذان الصنفان الأم بثلاث شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. نعم. والإخوة لأم يرثونه بشروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث سواء كان أبا أو جدا، وأن يكون جمع. نعم.
أحسن الله إليكم. باب السدس. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. فالأب يستحق.
بس هؤلاء سبعة من العدد: أب، قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فهذا الأب والأم. والبنت الابن لما ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين. والأخت بنت الأب أيضا أعطيت تكملة الثلثين. لو كان في أخت شقيقة تأخذه معها تكملة الثلثين. والجدة سيأتينا تفريع في الجدات. وولد الأم لنص الآية: فإن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إذن الآن نأتي للشروط. الأب والأم يرثان السدس الأب بشرط وجود الفرع الوارث الذكر. الفرع الوارث إيش؟ الذكر، سواء كان ابن أو ابن ابن. لكن لو وجد فرع وارث أنثى ما يحدد ميراث الأب. إذن هذا الأب واحد، حصلنا له شرط واحد وهو وجود الفرع الوارث الذكر. الأم شرطين: وجود الفرع الوارث أو وجود عدد من الإخوة ترث فيه إيش؟ السدس. بنت ابن، بنت الابن شرط إرثها عدم وجود الفرع الوارث إلا البنت. خلوكم مع هذا الشرط. بنت الابن ترث السدس بشرط عدم وجود الفرع الوارث إلا البنت. احفظوها: إلا البنت فإنها لا ترث السدس إلا معها. لماذا قلنا لها نحتاج من الفرع الوارث البنت؟ لأنها لا ترث السدس إلا معها. وكذلك لو كان عندنا بنت ابن نازلة، يعني عندنا بنت ابن وعندنا بنت ابن ابن، بنت الابن الأولى لها النصف وهذه لها السدس تكملة الثلثين. إذن بنت الابن شرطها الفرع الوارث وأن تكون وعدم وجود المعصب. لو حصلت أخ معها يا ويلها ويلها، ولهذا يسمونه الأخ المشؤوم. الأخ إيش؟ المشؤوم، لأنه الأخ المشؤوم الذي لولا وجوده لورثت أخته. يعني لو كان عندنا مسألة فيها أم وأب، أم وأب وبنت وبنت ابن، يكون للأم السدس وللأب السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. طيب لو كان معها ابن ابن، يقول لها جدها بأمان الله يا بنتي السدس حقك لي وأنت لا تستحقين لأنه وجد معك مشارك معصب، فإذا شرط إرث بنت الابن أن تكون كلمة منفردة ما نشترط. يعني لو وجدنا بنت وعشرين بنت ابن نعطيهم السدس، بس شرط عدم المعصب، فهذا شرط لابد منه. وجد الجد، الجد يرث السدس بشرط وجود الفرع الوارث وبشرط أيضا عدم وجود الأب، عدم وجود الأب، لو كان الأب موجود يحجبه. وبعض العلماء يقولون عدم وجود الجمع من الإخوة، الإخوة، لأنه عندنا باب يسمى باب الجد والإخوة. ومن العلماء، وهو المعمول به في بلادنا الآن، معمول به عندنا في المحاكم، أن الجد يحجب الإخوة. يعني واحد يأتي إلى المحكمة الشرعية ويقول توفي فلان ابن فلان وانحصر إرثه في زوجته فلانة وجده فلان وأخوه الشقيق، قال له لا وقف، الأخوة الشقيق لا تجيبهم معك. القاضي عندنا، عندنا في المملكة، كل المملكة، حتى الجهاز الكمبيوتر ما يقبل الأخ الشقيق مع وجود الجد. لكن سيأتينا باب بأن من العلماء من ورث الإخوة مع الجد، الإخوة الأشقة والأخوات الشقائق، والإخوة لأب والأخوات لأب. قالوا كيف؟ قال لأنهم ملصقين في الوارث بطريق واحدة، يعني هذا أب هذا أب، ومن هنا ابنه اللي هو الأخ، ومن هنا أبوه، كلهم وصلوا في طريق واحدة، يعني ملصقين فيه الاثنين. لكن العلماء قالوا بأن الأب الجد بمنزلة الأب، ولهذا قال ابن عباس لما علم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه رأى أن يكون الإخوة من الأب أو الإخوة الأشقة والأخوات كذلك يكونون مع الجد لهم أحكام، قال أما يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبو الأب أبا. فإذا الجد يرث السدس بشرط وجود الفرع الوارث ووجود أيضا عدم الأب، عدم الفرع، وجود الفرع الوارث وعدم الأب، نعم. وعدم الإخوة والأخوات لأب أو الأشقاء عند زيد بن ثابت، نعم.
أحسن الله إليكم.
والأخت بنت الأب هذه ترثه بشروط عدم المعصب، عدم المشارك ما يهمناش، عدم الأشقة والشقائق إلا الشقيقة، فإنها لا ترث السدس إلا معها. لكن لو كان هناك شقائق ما عاد تحصل شيء. لماذا؟ لاستغراق الثلثين. إيش قال صاحبنا؟ تفضل. ماذا قال؟
فالأب يستحقه مع الولد.
خلص. ها.
وهكذا الأم بتنزيل الصمد.
الآية. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ها.
وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي.
نعم، يعني الفرع الوارث يطلق على الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وأولاد الأبناء، ما هو أولاد الأولاد، لا أولاد الأبناء. نعم. وهكذا مع ولد الابن، تأملوا يعني هذه العبارات، ترون يعني الواحد إذا قرأها يوقف عندها شوية. لماذا ما قال ولد الولد؟ لأن بنت الابن أولاد بنات الابن، أولاد بنات أولاد بنات الابن، أولاد البنات لا يرثون، أولاد الأبناء يرثون، ولهذا قال مع ولد الابن الذي ما زال يكفو إثره ويحتذي، يعني أي شيء يفعله أبوه يفعل مثله، يحجب ويرث نعم واصلنا.
وهو لها أيضا مع الاثنين،
يعني للأم، عادوا وراء الأم.
من إخوة الميت فقس هذين.
فقس هذين، يعني الآن الأم تستحقه بشروط. الشرط الأول وجود الفرع الوارث سواء كان أولاد الميت أو أولاد أبنائه. والشرط الثاني وجود جمع من الإخوة. نعم.
والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده.
يعني الجد بمثابة الأب، فهو يرث السدس إذا وجد الفرع الوارث سواء كانوا أولاد الميت أو أولاد بنيه. نعم.
إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة.
هذا قلنا لكم القاعدة التي بنى عليها من يرى توريث الإخوة لأب أو الإخوة الأشقة مع الجد. ولكن الراجح كما قلت لكم والمعمول به في المحاكم عندنا أن الإخوة لا يرثون مع الجد. نعم.
أو أبوان معهما زوج ورث.
هنا بالنسبة للجد ما يقدر، ما يأتي في العمريتين. يعني لو جاء لمن يعتمد العمريتين واحد قال له توفي رجل عن زوج وأم وأب وجد، صدق انتهى يقول الوقت، لكن الأمور وإحنا انتهينا وإن شاء الله على موعدنا الذي اتفقنا عليه. فالجد ما هو من العمريتين، الأم تأخذ الثلث وهو يأخذ السدس، ما هم ماشي حقها لأن الله فرضه لها وورثه أبوه، وهنا هي أحد الأبوين. والجد يأتي يقول لها أنا أبوه، قال لأبوه يعني بعد شوية، ما هو أبوه المباشر. فالأم تأخذ الثلث مع وجود الجد وكون المسألة إحدى العمريتين. أعانكم الله. على كل حال إذا تم الاتفاق على استمرار في الدرس. نعم. ها؟ تم. خلص إن شاء الله مساء السبت بعد صلاة العصر نواصل درسنا من حيث انتهينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا وفتح عليكم وبارك في علمكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقلنا بأن بدايات الرحبية قواعد يبنى عليها غيرها، وبعد أن عرفنا الوارثين من الرجال والنساء بدأنا نعرف كيفية الإرث وأنه ينقسم إلى قسمين: فرض وهو نصيب مقدر، قلنا بأن الفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، أو بعبارات مختصرة النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفها ونصف نصفها، هذه هي الفروض المقدرة. ثم بدأ بإيراد أصحاب هذه الفروض، وغالب أصحاب الفروض من النساء، ولهذا مضى بنا في أصحاب النصف أنهم خمسة: رجل واحد وهو الزوج، وأربع نساء، وهؤلاء الأربع النساء كل واحدة حطوا في حبلها في حلقها حبل، لأنهم سيتكررن معنا. النساء الأربع: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، سيتكررن معنا في الفروض وفي التعصيب. الأربع من هن؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. بدأنا معنا في النصف، وعرفنا كيف ترث الواحد النصف، وعرفنا أيضا تحرير العلماء للعبارات. سيأتينا عبارات، يعني لما ذكر العم قال المدلى إليه بالأبي، كذلك ابن الأخ المدلى إليه بالأبي، فهذه عبارات لها معناها. فإذا الآن عندنا البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، مضينا معنا في النصف، وسيتكررن معنا أيضا في الثلثين. لكن عندنا الآن بعد النصف الربع، والربع للزوج أو الزوجات، بس الربع لمن؟ للزوج أو الزوجات، والثمن للزوجات. يعني سهلت علينا ولا عاد فيها صعوبة؟ لن تجد أي وارث في الربع غير الزوج إذا وجد الفرع الوارث، والزوجة إذا أو الزوجات إذا عدم الفرع الوارث، ولن تجد في الثمن إلا الزوجات أو الزوجات. إذن هذه ثلاثة فروض: النصف فيه رجل واحد وهو الزوج، وأربع نساء سنعرفهن فيما بعد. الربع فيه الزوج عند وجود الفرع الوارث، والزوجة أو الزوجات عند عدمه، والثمن للزوجة أو الزوجات. ونستمع ماذا قال صاحبنا، ماذا قال؟ والربع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل صلاة وأزكى تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في باب الربع: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد.
تأملوا تحرير العبارة في هذا الكلام. احنا قلنا بأن الربع للزوج بوجود الفرع الوارث، وهم أولاد الزوجة سواء منه أو من غيره، وللزوجة عند عدم أولاد الزوج. لكن لاحظوا في العبارة، لما يذكر أولاد في الفرائض يشمل الذكر والأنثى، ف فهنا يقول والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، سواء كانوا بناتها أو بنات ابنها، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد أيضا للزوج، سواء منها أو من غيرها. وعندما يذكر الأولاد يشمل الذكور والإناث. وذكروا الأولاد أولاد البنين، لاحظوا ما قال بأن من يمنع الزوجة من الربع ويحولها للثمن هم أبناء أولاد الأبناء، لا، لأن بنات الأبناء أو أولاد الأبناء فقط، لأن أولاد البنات ما يرثون. يعني لما غير العبارة في البيت الثالث وقال وذكر أولاد البنين، ما قال أولاد البنات. لماذا أولاد البنات ما يحجبون؟ لأنهم لا يرثون أصلا. يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. إذن الآن الربع فريضة للزوج بشرط وجودي، وهو وجود الفرع الوارث وهم أولاد الزوجة منه أو من غيره، وهو للزوجة بشرط عدمي أو الزوجات، وهو عدم أولاد الزوج أو أولاد بنيه أو أولاد بنيه. نعم، ثمن.
أحسن الله إليكم. قال والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي.
إذن الثمن نصيب جنس واحد من الورثة أو صنف واحد، وهم الزوجة أو الزوجات، سواء مات عن زوجة فترث الثمن أو مات عن زوجات يرثن الثمن، ما في تكرار، لأن لو كررنا خلص الميراث. لو قلنا أن الزوجة لها الربع عند عدم الفرع الوارث، فتوفي واحد عن أربع زوجات، لو أعطيناهم أربعة أربع خلص الميراث. فمعنى الثمن للزوجة أو الزوجات ولا يزيد، إنها واحدة أخذته، إنهن أكثر اشتركنا في الثمن. تشوف العبارة أيضا، والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات. أبناء الزوج أو بناته، قلنا سواء منها أو من غيرها، أو مع أولاد البنين. أولاد البنين خرج أولاد البنات، لأن أولاد البنات لا يرثون أصلا. فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا، يعني لو وجد ابن واحد يحجب الزوجة أو الزوجات إلى الثمن، ولو وجدت بنت واحدة تحجبهن، ولو وجد ابن واحد يحجبهم، ولو وجد أيضا بنت ابن واحدة تحجب الجميع. ولهذا يقول ولا تظن الجمع شرطا فافهمي. نعم،
أحسن الله إليكم.
والثلثين.
باب الثلثين. قال والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فيما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كن لأم وأبي أو لأب فاعمل بهذا تصيبي.
قلنا لكم بأنه يجب أن نتنبه للبنت وبنت الابن والأخت شقيقة والأخت لأب، وجدناهن في النصف إذا كنا منفردات، والآن الثلثين لهن فقط، للبنات أو بنات الابن أو الأخوات الشقائق أو الأخوات لأب. يعني هؤلاء الأربع سيتكررن معنا في التعصيب، التعصيب بالغير، يعني البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والاخت شقيقة مع الاخ شقيق، والاخت لاب مع الاخ لاب. يعني اذا انتقلنا الى التعصيب سنجد هؤلاء النسوة الاربع، فننتبه لهن. والثلثان للبنات جمعا، هذا شرط في الجميع، في البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات الأب. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وعدم المعصب هذا شرط في الجميع، يعني معانا شرطين ستتكرر في الأربع، هم أربع فئات: بنات، بنات ابن، أخوات شقائق، أخوات لأب. معنى شرطين سيتكررن في الجميع: عدم المعصب وأن يكون جمعا. ما نقبل تأتي بنت تقول أريد ثلثين، لا، نقول لها لازم جيب أختك معك. بنت ابن نقول لها لازم أختك معك. أخت شقيقة نقول لها لابد. ولهذا قال جمعا. ما زاد عن واحدة فسمعة، هذا يشير إلى خلاف العلماء رحمهم الله تعالى، لهم عبارات تشير إلى الخلاف، خلاف قوي أو خلاف إيش؟ ضعيف. ولهذا تجد في زاد المكس استغنى حتى وإن ولو، كل هذه الكلمات تشير إلى خلاف، الكلمات هذه تشير إلى ماذا؟ إلى خلاف. ما زاد عن واحدة فسمع، يعني هو قال جمع، ومعروف عندنا أن أقل جمع ثلاثة، فالبنتين ما هم جمع، وبنتين الابن كذلك، لكن الأختين ما عليهم خلاف، لأن آية الكلالة ذكرت فإن كانت اثنتين، ذكرت أنه إذا كان عدد الأخوات اثنتين يرثن الثلثين. لكن هنا مسألة الإشارة إلى خلاف ابن عباس، يقول الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين. كلمة فوق اثنتين استدل به ابن عباس رضي الله عنهما أنه لابد أن يكون زيادة عن اثنتين، لأن كلمة فوق يعني تريد زيادة. فيرى بأن البنتين يرثن النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، فيقول أن الثنتين لا يرثن الثلثين. لكن جمهور العلماء يرون أن البنتين يرثن الثلثين، وكذلك بنتي الابن. لماذا؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أعطى بنتي سعد بن الربيع ثلثين، وهو المبين للقرآن، خلاص بعد نحتاج زيادة. كذلك في لغة العرب يطلق أيضا الاثنين على، يطلق عليه جمع. فعلى كل حال قول الناظم: ما زاد عن واحدة فسمع، يعني نستمع لهذا القول ونعطي البنتين اللي زاد، يعني الثنتين زيادة عن واحدة بواحدة، فنعطيها الثلثين بشروط. عندنا شرطين مكررة: البنات عدم المعصب، وأن يكن اثنتين فأكثر، وتكفيهم هذه الشروط، تكفيهم هذه. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى يبدأ بما شروطه قليلة، يعني شروط إرث البنات ثلثين شرطين: عدم المعصب، وعدم وأن يكون اثنتين فأكثر، وهو كذاك لبنات الابن أيضا بالشرطين، زائد عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن. يعني إذا وجد بنات وهن بنات ابن ما يرثن، حتى من الثلثين ما عاد يرثن، الثلثين يأخذوا البنات. فهذا هنا أيضا أصبح البنات بنات الابن بثلاثة شروط: عدم المعصب، وأن يكون جمع، وأن لا يوجد فرع وارث أعلى منهن. وكلمة لا يوجد فرع وارث أعلى منهن، لو كانت عندنا بنتي ابن ابن وعندنا بنت ابن ما يأخذ الثلثين، بنت الابن اللي فوقهم اللي قبلهم ما يأخذنا معها السدس كما سيأتينا. ولهذا قال لبنات الابن. إذن ثلاثة شروط: عدم المعصب شروط سابقة، وأن يكون اثنتين فأعلى، نزيد عليها ماذا؟ عدم وجود الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. كلمة العبيد هذه مش علشان السجعة، ولا العلم واحد، وكم من علماء اشتهروا وهم في الأصل عبيد ممالك، لكن هنا علشان الوزن بس. وهنا ما أشار إلى ما زعد عن واحدة فسمع، لأن الأختين في آية الكلالة فإن كانت اثنتين، يعني الأختين يرثن الثلثين، وما نشترط أنهم زيادة عن اثنتين، وما حد خالف لأن نص الآية واضح بأنه تحديد اثنتين. فشروط الإرث: عدم المعصب، وأن يكون اثنتين فأعلى، وعدم الفرع الوارث. واحد منكم يقول يا شيخ احنا اتفقنا انه كل جماعة يحتاجون لهم زيادة شرط عن الاولين، اتفقنا ان بنت الابن ترثه بالشرطين الاولين: عدم المعصب، وعدم وان يكون اثنتين فاكثر، وبنت الابن زيادة ان لا يوجد فرع وارث اعلى منها. انت الان قلت ان عدم المعصب نعرفه، وان يكون اثنتين فاعلى معروف، وعدم الفرع الوارث نتذكره، لكن نبقى شرط رابع نقول له: وعدم الأصل من الذكور الوارث. يعني لو وجد أب الأخوات الشقائق بأمان الله باتفاق، ولو وجد جد في خلاف سيأتينا. إذن الأخوات كاننا ماشيين على كلامنا، بدأنا بشرطين وثنينا بثلاثة وثلثنا الآن بأربعة. الثلاثة اللي معانا من قبل هي عدم المعصب، وأن يكون اثنتين فأعلى، وعدم الفرع الوارث، هذا معروف. زدنا عليه الآن الرابع: عدم الأصل من الذكور الوارث، الأب باتفاق والجد في خلاف سيأتي، جد من جهة الأب. ولهذا قال الفقهاء فقهاء الفرائض: وعدم الأصل من الذكور الوارث. لو وجد أبو الأم هو جد، لكنه ما يقدر في الشقائق لأنه ما يرث أصلا، يعني عندما يقولوا عدم الأصل من الذكور الوارث، فهذا هذه أربع شروط: عدم المعصب، وأن يكون اثنتين فأكثر، هذا نعرفه. عدم الفرع الوارث حصلناه من اللي قبله، وهنا قلنا الفرع الوارث طوالي ما عاد فيه لا أعلى ولا أنزل، أي فرع سواء كانوا أولاد الأبناء أو أولاد أبناء الأبناء. وأخذنا الرابع هو عدم الأصل من الذكور الوارث. هذا إذا كنا لأم وأبي، يعني الشقائق، أو لأب، هذه القسم الرابع ممن يرث الثلثين الأخوات لأب. والشروط الأربعة معانا: عدم المعصب، وأن يكون اثنتين فأعلى، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. واحد منكم ولا عشرة يقولون والخامس، هذا للخامس، والخامس عدم الأشقة والشقائق. وهذا يعينكم في المذاكرة لما تبنون كل شيء على ما قبله، يعني البلوك لما نحط واحدة على الثانية وهذه بعاب جنبها وكذا يستقيم البناء، لكن لو خربنا الأول راح. فإذا هؤلاء نسوة أربع، والشروط عندنا شرطين في الجميع، وكلما انتقلنا لصنف زاد واحد، فهن البنات وبنات الأبناء والأخوات الشقائق والأخوات لأب. أربع في القسم الأول البنات شرطين، وفي القسم الثاني ثلاثة شروط بنات الابن، في الأخوات الشقائق أربعة شروط، وفي الأخوات لأب خمسة شروط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: باب الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، ولا ابن ابن معها أو بنته، ففرضها الثلث كما بينته، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا، وهو للإثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور.
أحسنت. هنا الثلث نصيب صنفين من الورثة: الأم وأولادها. يعني الإخوة لأم والأخوات لأم، يعني الثلث هذا لصنفين: الأم وأولادها من غير زوجها، يعني الإخوة لأم، هذول هم أهل الثلث فقط. فالأم ترثه بشرطين: الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذه كلمة ورثه أبواه من إعجاز القرآن، يعني انحصر إرثه في أبويه، أمه وأبوه، فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن الشرط الأول لإرث الأم الثلث عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة. والجمع من الإخوة كما تعرفون أن جهات الإخوة ثلاث: الأشقة لأب وأم، والذين هم من الأب، والذين هم من الأم. هنا في حجب الأم من الثلث إلى، لا يشترط أن يكونوا وارثين، ولا يشترط أيضا أن يكونوا يعني الإخوة معروف أنهم كلهم يحجبون بالأب، لكن لو كان عندنا أب وأم وإخوة، الأم تأخذ السدس والأب يأخذ، والأولاد فائدتهم أنهم حرموا أو حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، سواء كانوا ذكور أو إناث، سواء كانوا من جهة واحدة مثل أخوين أشقاء أو أختين شقيقتين، أو من جهات أخت لأب وأخت شقيقة، أو من جهة واحدة سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، لأن الآية وله إخوة فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هناك شرط ثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. العمريتين قيل فيها عمريتين لأنها مسألتان، أو لأنها أيوة لأنها مسألتان، مسألة فيها زوج وأب وأم، ومسألة فيها زوجة وأب وأم، تسمى العمريتين، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيها. ماذا نصنع لو جاءتك مسألة وانت قد قرأت أصحاب الفروض وقرأت كذا وقرأت الحجب وقرأت كل شيء، فعندك زوج وأب وأم، الأم هنا تستحق الثلث بناء على ما عرفنا، لأنه لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة، لكن لو أعطيناها الثلث في هذه المسألة فقلنا المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنين، وللأب الباقي، يصير الأب أقل من الأم أخذ السدس. وفي المسألة الثانية أيضا لو قلنا المسألة من 12 للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، وللأب الباقي، ما يكون فيه تفضيل للأب، لكن العلماء من العلماء من قال إن الأب دائما يكون ضعف الأم أكثر من الأم مثلها مرتين. فالمسألة الأولى كما يقولون يعني تجاوزنا عنها، لأن الجور فيها على الأب واضح، لو أعطينا الأم الثلث كان يزيد للأب واحد وهو السدس. لكن ماذا قال عمر رضي الله عنه وأجمع عليه الصحابة؟ قال نعطي الأم ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، فنقول المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة، بقي ثلاثة، للأم ثلث الباقي واحد وهو يمثل السدس، وللأب الباقي اثنين، كان يعني الأب أخذ ضعفها مثلها مرتين. وفي المسألة الثانية المسألة من أربعة للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد يساوي الربع، هي فرضها الثلث وأخذت الربع، وللأب الباقي اثنين أخذ نصف المال. ولهذا من العلماء خاصة المعاصرين من قال إن المسألة اللي فيها زوج لو أعطينا الأم الثلث ما ظلمنا الأب، الأب باقي معه ثلث وعليه واحد، يعني هذا رأي، لكنه رأي ما يكتب في كتب الفرائض، رآه بعض العلماء المعاصرين قالوا بأن المسألة اللي أركانها زوجة وأب وأم لو أعطيت الأم الثلث ما يكون في ضرر على الأب لأنه أخذ أكثر منها. يعني لو قلنا مسألة زوجة وأب وأم من 12 للزوجة الربع 3 وللأم الثلث 4 صار 7، بقي للأب 5 ربع وعليه ثلث وعليه شوية. لكن هذا ما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووافقه عليه الصحابة في زمنه، فقالوا بأن المسألة التي يكون أركانها أب وأم وأحد الزوجين يكون للأم فيها ثلث الباقي، فإن كان معهما زوج أخذ النصف والأم تأخذ السدس ثلث الثلاثة الباقية والأب يأخذ الباقي اللي يمثل الثلث، وإذا كان معهم زوجة فالمسألة من 4 للزوجة الربع 1 وللأم ثلث الباقي 1 وهو الربع ما هو الثلث وللأب الباقي ويعتبر له النصف. هذه تسمى العمريتين. ولهذا في شروط إرث الأم للثلث عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة وعدم وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. ننتقل إلى القسم الثاني وهم أولاد الأم، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا هو القسم الثاني، يعني الصنف الثاني الذي يرث الثلث. يعني على الإجمال أن الثلث أصحاب يرثه صنفان، الأم بشروطها وأولاد الأم، ولكن هؤلاء من شروطهم يعني شروط الإرث أن يكونوا أولا عدم الفرع الوارث، ثانيا عدم الأصل من الذكور الوارث مطلقا حتى الجد يحجبهم، الجد يحجب الإخوة لأم باتفاق. سيأتينا باب اسمه باب الجد والإخوة، المقصود الجد والإخوة الأشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم ما لهم دخل. كذلك الجد كما سيأتينا ما له دخل في العمريتين، الأم تأخذ الثلث والجد يأخذ السدس، ما في شيء. يعني لو وجدنا زوج وأم وجد نقول مسألة من 12 للزوج النصف 6 وللأم الثلث 4 والباقي للجد اللي هو واحد. المسألة من 6 للزوج النصف 3 وللأم الثلث 2 والباقي 1 للجد، لكن لما يكون أب راحت عليها. طيب ننتقل الآن إلى الإخوة لأم أن يكونوا جمع عدم الفرع الوارث مطلقا سواء أولاد الأولاد أو أولاد أبناء الأبناء، وعدم الأصل من الذكور الوارث. العلماء يقولون بأن الإخوة لأم لهم خصائص، من هذه الخصائص أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فمن ميزة الإخوة لأم أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم، وأنهم يرثون مع من أدلوا به. كيف أدلوا به؟ يعني سبب قرابتهم إلى الأم إلى الميت أنهم أولاد أمه، أولاد إيش؟ أمه. لكن عندنا لو كان في المسألة أب وفي إخوة أشقة أو إخوة لأب يرثون؟ لا ما يرثون، مع أنهم أدلوا بمن؟ بالأب. فهذه من خصائصهم أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم، وأنهم يرثون مع من أدلى بهم. أمهم موجودة تحصل لها الثلث أو تحصل السدس إذا كانوا، لا بالنسبة لإخوة لأصحاب الثلث الأم معها للسدس لأنهم إخوة يحجبونها. فهذه بعض خصائص الإخوة. إذن الثلث لصنفين، وهؤلاء هذان الصنفان الأم بثلاث شروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى العمريتين. نعم. والإخوة لأم يرثونه بشروط: عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث سواء كان أبا أو جدا، وأن يكون جمع. نعم.
أحسن الله إليك. باب السدس. والسدس فرض سبعة من العدد: أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. فالأب يستحق.
بس هؤلاء سبعة من العدد: أب قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فهذا الأب والأم. والبنت الابن لما ورد في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين. والأخت بنت الأب أيضا أعطيت تكملة الثلثين. لو كان في أخت شقيقة تأخذه معها تكملة الثلثين. والجدة سيأتينا تفريع في الجدات. وولد الأم لنص الآية: فإن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. إذن الآن نأتي للشروط. الأب والأم يرثان السدس الأب بشرط وجود الفرع الوارث الذكر. الفرع الوارث إيش؟ الذكر، سواء كان ابن أو ابن ابن. لكن لو وجد فرع وارث أنثى ما يحدد ميراث الأب. إذن هذا الأب واحد، حصلنا له شرط واحد وهو وجود الفرع الوارث الذكر. الأم شرطين: وجود الفرع الوارث أو وجود عدد من الإخوة ترث فيه إيش؟ السدس. بنت ابن، بنت الابن شرط إرثها عدم وجود الفرع الوارث إلا البنت. خلوكم مع هذا الشرط. بنت الابن ترث السدس بشرط عدم وجود الفرع الوارث إلا البنت. احفظوها: إلا البنت فإنها لا ترث السدس إلا معها. لماذا قلنا لها نحتاج من الفرع الوارث البنت؟ لأنها لا ترث السدس إلا معها. وكذلك لو كان عندنا بنت ابن نازلة، يعني عندنا بنت ابن وعندنا بنت ابن ابن، بنت الابن الأولى لها النصف وهذه لها السدس تكملة الثلثين. إذا بنت الابن شرطها الفرع الوارث وأن تكون وعدم وجود المعصب. لو حصلت أخ معها يا ويلها ويلها. ولهذا يسمونه الأخ المشؤوم. الأخ إيش؟ المشؤوم، لأنه الأخ المشؤوم الذي لولا وجوده لورثت أخته. يعني لو كان عندنا مسألة فيها أم وأب، أم وأب وبنت وبنت ابن، يكون للأم السدس وللأب السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين. طيب لو كان معها ابن ابن، يقول لها جدها بأمان الله يا بنتي السدس حقك لي، وأنت لا تستحقين لأنه وجد معك مشارك معصب. فإذا شرط إرث بنت الابن أن تكون كلمة منفردة ما نشترط. يعني لو وجدنا بنت وعشرين بنت ابن نعطيهم السدس، بس شرط عدم المعصب، فهذا شرط لابد منه. وجد الجد، الجد يرث السدس بشرط وجود الفرع الوارث، وبشرط أيضا عدم وجود الأب. عدم وجود الأب، لو كان الأب موجود يحجبه. وبعض العلماء يقولون عدم وجود الجمع من الإخوة، الإخوة، لأنه عندنا باب يسمى باب الجد والإخوة. ومن العلماء، وهو المعمول به في بلادنا الآن، معمول به عندنا في المحاكم، أن الجد يحجب الإخوة. يعني واحد يأتي إلى المحكمة الشرعية ويقول توفي فلان ابن فلان وانحصر إرثه في زوجته فلانة وجده فلان وأخوه الشقيق، قال له لا وقف، الإخوة الشقيق لا تجيبهم معك. القاضي عندنا في المملكة، كل المملكة، حتى الجهاز الكمبيوتر ما يقبل الأخ الشقيق مع وجود الجد. لكن سيأتينا باب بأن من العلماء من ورث الإخوة مع الجد، الإخوة الأشقة والأخوات الشقائق والإخوة لأب والأخوات لأب. قالوا كيف؟ قال لأنهم ملصقين في الوارث بطريق واحدة. يعني هذا أب، هذا أب، ومن هنا ابنه اللي هو الأخ، ومن هنا أبوه، كلهم وصلوا في طريق واحدة، يعني ملصقين فيه الاثنين. لكن العلماء قالوا بأن الأب الجد بمنزلة الأب. ولهذا قال ابن عباس لما علم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه رأى أن يكون الإخوة من الأب أو الإخوة الأشقة والأخوات كذلك يكونون مع الجد لهم أحكام، قال أما يتق الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبو الأب أبا. فإذا الجد يرث السدس بشرط وجود الفرع الوارث ووجود أيضا عدم الأب، عدم الفرع، وجود الفرع الوارث وعدم الأب. نعم. وعدم الإخوة والأخوات لأب أو الأشقاء عند زيد بن ثابت. نعم.
أحسن الله إليكم.
والأخت بنت الأب هذه ترثه بشروط عدم المعصب، عدم المشارك ما يهمناش، عدم الأشقة والشقائق إلا الشقيقة، فإنها لا ترث السدس إلا معها. لكن لو كان هناك شقائق ما عاد تحصل شيء. لماذا؟ لاستغراق الثلثين. إيش قال صاحبنا؟ تفضل. ماذا قال؟
فالأب يستحقه مع الولد.
خلص. ها.
وهكذا الأم بتنزيل الصمد.
الآية. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ها.
وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقفو إثره ويحتذي.
نعم، يعني الفرع الوارث يطلق على الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وأولاد الأبناء، ما هو أولاد الأولاد، لا أولاد الأبناء. نعم. وهكذا مع ولد الابن، تأملوا يعني هذه العبارات، ترون يعني الواحد إذا قرأها يوقف عندها شوية. لماذا ما قال ولد الولد؟ لأن بنت الابن أولاد بنات الابن، أولاد بنات الابن، أولاد البنات لا يرثون، أولاد الأبناء يرثون، ولهذا قال مع ولد الابن الذي ما زال يكفو إثره ويحتذي، يعني أي شيء يفعله أبوه يفعل مثله، يحجب ويرث نعم واصلنا.
وهو لها أيضا مع الاثنين،
يعني للأم، عادوا وراء الأم،
من إخوة الميت فقس هذين.
فقس هذين، يعني الآن الأم تستحقه بشروط. الشرط الأول وجود الفرع الوارث سواء كان أولاد الميت أو أولاد أبنائه، والشرط الثاني وجود جمع من الإخوة. نعم.
والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده،
يعني الجد بمثابة الأب، فهو يرث السدس إذا وجد الفرع الوارث سواء كانوا أولاد الميت أو أولاد بنيه. نعم.
إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة.
هذا قلنا لكم القاعدة التي بنى عليها من يرى توريث الإخوة لأب أو الإخوة الأشقة مع الجد، ولكن الراجح كما قلت لكم والمعمول به في المحاكم عندنا أن الإخوة لا يرثون مع الجد. نعم.
أو أبوان معهما زوج ورث.
هنا بالنسبة للجد ما يقدر، ما يأتي في العمريتين، يعني لو جاء لمن يعتمد العمريتين واحد قال له توفي رجل عن زوج وأم وأب وجد، صدق انتهى يقول الوقت، لكن الأمور وحنا انتهينا وإن شاء الله على موعدنا الذي اتفقنا عليه. فالجد ما هو من العمريتين، الأم تأخذ الثلث وهو يأخذ السدس، ما هم ماش حقها، لأن الله فرضه لها وورثه أبوه، وهنا هي أحد الأبوين، والجد يأتي يقول لها أنا أبوه، قال لأبوه يعني بعد شوية، ما هو أبوه المباشر، فالأم تأخذ الثلث مع وجود الجد وكون المسألة إحدى العمريتين. أعانكم الله. على كل حال إذا تم الاتفاق على استمرار في الدرس. نعم. ها؟ تم. خلص إن شاء الله مساء السبت بعد صلاة العصر نواصل درسنا من حيث انتهينا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خير شيخنا وفتح عليكم بارك في علمكم.